الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس التعليقات على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذا من أدب الإسلام حقيقة، أن تستأذن قبل أن تدخل. وقد قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول الشيخ العثيمين: وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول ارجع، وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه إذا قال لك ارجع، لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس، فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه. وإذا رجعت بعد أن قال لك ارجع فإن الله يقول أن ذلك هو أزكى لك، فارجعوا وأزكى لكم، أي أزكى لقلوبكم وأطهر. في الآية الثانية قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وفي آية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الأولى قال الشيخ العثيمين: من قبل صلاة الفجر، والثانية وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات لابد أن نستأذن فيها، حتى الصغار لابد وأن يستأذنوا. طيب، والكلام في ذلك كثير. نأتي إلى الأحاديث، الحديث 70 بعد 800، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. هذا الحديث حقيقة له قصة جميلة. هذا الحديث كان أبو موسى الأشعري قد رضي الله عنه قد جاء إلى عمر وكان أميرا للمؤمنين، فاستأذن ثلاثا، أي طرق الباب ثلاثا أو فعل شيئا من هذا القبيل، فلم يؤذن له، ما سمع ردا فرجع. فناداه عمر وقد عرف أنه جاء، فقال: ما الذي جعلك تفعل كذا؟ فقال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر أن هذا الحديث عليه جديد، إما أن تأتي بشهيد يشهد لك على هذا الحديث أو لا أو لا أجلدنك. فذهب فجاء معه بعض الصحابة وشهدوا على هذا الحديث، فقال عمر: قد شغلتنا أو شغلنا الصفق في الأسواق. فيعني أنه لم يسمع بهذا الحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. طبعا عمر لا يعني ذلك أنه لا يأخذ بشهادة الواحد، هذا من باب ما يقوي الذين يقولون لا يؤخذ بخبر الأحد، فعمر يأخذ بخبر الأحد، ولكن من باب أنه شك في هذا الأمر لحرصه على أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة تتكرر ولم يسمع بهذا فشك. فهذا ممكن ولا ينافي أنه يأخذ بخبر الواحد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. أسأل الله السلام. وعن ربعي بن حراش قال: يعني تستأذن حتى لا ترى شيئا هكذا أو هكذا، وتنظر في حرمات البيت، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يعيننا على غض البصر، وأن نستر عورات المسلمين، فلا ننظر إلى عورات المسلمين ولا ينظر إلى عوراتنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. قال: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ أي أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع فقل السلام عليكم أدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. في الحديث 74 بعد 800 عن أنس رضي الله عنه أن في الحديث في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية، طبعا صار يقول أهلا بالله، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى آدم، قال له جبريل في السماء الأولى: هذا آدم، فسلم عليه. فرد عليه آدم السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية رأى ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. وفي السماء الثالثة رأى إدريس عليه السلام. وفي السماء الرابعة رأى نبيا آخر عليكم السلام وبركاته. وفي الخامسة رأى هارون، نسيت في الرابعة والثالثة. وفي الخامسة رأى هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. الحديث 78 بعد 800 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. لاحظ، كان حقا على كل مسلم، هذا يدل على أن الأمر الوجوب على ليس فرض الكفاية إنما فرض عين. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. في الحديث الذي بعده عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد لرجل الصالح وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة، ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. الحديث 85 بعد 800 عن أبي الخطاب قتادة قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهبنا إلى هذا النبي. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن في قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. طبعا كان زيد والله أعلم في الحبشة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طبعا هذه الحديث كلها واضحة المعنى ولا تحتاج إلى شرح أو تعليق. والله تعالى أعلم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دام، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس التعليقات على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهذا من أدب الإسلام حقيقة، أن تستأذن قبل أن تدخل. وقد قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول الشيخ العثيمين: وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول ارجع، وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه إذا قال لك ارجع، لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس، فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه. وإذا رجعت بعد أن قال لك ارجع فإن الله يقول أن ذلك هو أزكى لك، فارجعوا وأزكى لكم، أي أزكى لقلوبكم وأطهر. في الآية الثانية قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وفي آية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. الأولى قال الشيخ العثيمين: من قبل صلاة الفجر، والثانية وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات لابد أن نستأذن فيها، حتى الصغار لابد وأن يستأذنوا. طيب، والكلام في ذلك كثير. نأتي إلى الأحاديث في الحديث 70 بعد 800، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. هذا الحديث حقيقة له قصة جميلة. هذا الحديث كان أبو موسى الأشعري قد رضي الله عنه قد جاء إلى عمر وقد كان أميرا للمؤمنين، فاستأذن 3، أي طرق الباب 3 أو فعل شيئا من هذا القبيل، فلم يؤذن له، ما سمع ردا فرجع، فناداه عمر وقد عرف أنه جاء، فقال: ما الذي جعلك تفعل كذا؟ فقال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر أن هذا، قال: هذا الحديث عليه جديد، إما أن تأتي بشهيد يشهد لك على هذا الحديث أو لا، أو 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 لا أجلدنك. فذهب فجاء معه بعض الصحابة وشهدوا على هذا الحديث، فقال عمر: قد شغلتنا أو شغلنا الصفق في الأسواق. فيعني أنه لم يسمع بهذا الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. طبعا عمر لا يعني ذلك أنه لا يأخذ بشهادة الواحد، هذا من باب ما يقوي الذين يقولون لا يؤخذ بخبر الأحد، فعمر يأخذ بخبر الأحد، ولكن من باب أنه شك في هذا الأمر لحرصه على أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة تتكرر ولم يسمع بهذا فشك، فهذا ممكن ولا ينافي أنه يأخذ بخبر الواحد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. أسأل الله السلام. وعن ربعي بن حراش قال: يعني تستأذن حتى لا ترى شيئا هكذا أو هكذا، وتنظر في حرمات البيت، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يسر عوراتنا وأن يعيننا على غض البصر، وأن نستر عورات المسلمين، فلا ننظر إلى عورات المسلمين ولا ينظر إلى عوراتنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. قال: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ أي أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. في الحديث 74 بعد 800، عن أنس رضي الله عنه أن في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية، طبعا صار يقول أهلا بال، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى آدم، قال له جبريل في السماء الأولى: هذا آدم، فسلم عليه. فرد عليه آدم السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية رأى ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. وفي السماء الثالثة رأى إدريس عليه السلام. وفي السماء الرابعة رأى نبيا آخر، وعليكم السلام وبركاته. وفي الخامسة رأى هارون، نسيت في الرابعة والثالثة. وفي الخامسة رأى هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذا فقلت أنا أم هانئ متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها متفق عليه. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. الحديث 78 بعد 800 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. لاحظ كان حقا على كل مسلم، هذا يدل على أن الأمر الوجوب على ليس فرض الكفاية إنما فرض عين. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان، رواه البخاري. في الحديث الذي بعده عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد لرجل الصالح وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. الحديث 85 بعد 800 عن أبي الخطاب قتادة قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان يصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه أبو داود. فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال نعم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهبنا إلى هذا النبي، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن في قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا كان زيد والله أعلم في الحبشة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طبعا هذه الحديث كلها واضحة المعنى ولا تحتاج إلى شرح أو تعليق، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.